لا يجوز الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يستثنوا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنه تخاطبه السلام عليك أيها النبي، أما غيره لا تأتي له بكاف الخطاب مطلقا. ولكن هذا القول فيه شيء من في النفس منه شيء، وذلك لأنك إذا قلت غفر الله لك يا فلان وأنت تصلي فإنك لا تشعر بأنك تخاطبه أبدا، ولكن تشعر بأنك مستحضر له غاية الاستحضار حتى كأنه أمامك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين تفلت عليه الشيطان قال ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، فخاطبه خاطبه. فبعضهم يقول إن هذا الحديث قبل تحريم الكلام، وبعضهم يؤوله، ولكن كلا الجوابين فيه نظر. فالذي يظهر أن خطاب الآدميين أن تخاطب، يمر بك تقول يا فلان تعال وين رايح، هذا كلام آدمي، تبطل الصلاة به ولا ما تبطل؟ تبطل. لكن شخص يستحضر شخصا ميتا ثم يقول غفر الله لك يا فلان، في كون هذا من الكلام المبطل للصلاة نظر. ولكن درءا للشبهة، بدل أن يقول غفر الله لك يقول اللهم اغفر له، وهذا جائز بالاتفاق. قال المؤلف ثم يسلم، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. نعم، يسلم بعد التشهد والدعاء، يسلم عن يمينه وعن يساره، يقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وهذا خطاب، خطاب السلام عليكم، لكنه خطاب يخرج به من الصلاة، بخلاف الخطاب الذي يكون في أثناء الصلاة فقد سمعتم القول فيه، أما هذا فهو خطاب يخرج به من الصلاة. على من يسلم يا حسن؟ السلام عليكم.
لا يسلم على من جنس الأمة، مثل قال إنه يسلم على من ما جنب الصفوف، قلنا يسلم على الملائكة، وقيل إنه يسلم على.
يقول إذا كان معه جماعة فيسلم عليكم، وإذا لم يكن معه جماعة فيسلم على الملائكة الذين على يمينه وشماله، يقول السلام عليكم ورحمة الله. لكن هذا السلام الآن إذا سلم الإنسان مع الجماعة، هل يجب على الجماعة أن يردوا عليه؟ نعم لا. وإن كان قد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليهم ويسلم بعضهم على بعض بهذا السلام، لكن الظاهر أن يقال هذا السلام حاصل من الجميع، فكل واحد يسلم على الآخر، فاكتفي بسلام الثاني عن الرب السلام عليكم، الثاني يقول السلام عليكم. هذا هو أقرب ما يقال في رد هذا السلام، وإلا فلا شك أن المؤمنين يسلم بعضهم على بعض بهذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانوا يرفعون أيديهم يؤمون بها، قال ما لي أراكم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما كان يكفي أحدكم أن يقول السلام عليكم من على يمينه ومن على شماله السلام عليكم. وهذا يدل على أن هذا السلام يقصد به السلام على من بجانبه، لكنه لما كان كل واحد يسلم على الثاني اكتفي بهذا عن الرد. قال السلام عليكم ورحمة الله، سبق شرحها التشهد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال وعن يساره كذلك يقول السلام عليكم ورحمة الله. وها هنا بحث السلام. أولا لو قال سلام عليكم بدون ألف هل يجزئ؟ الجواب نعم، لكن السنة أن يكون بألف، لأن هذا هو الذي جاء به الحديث، فيقول السلام عليكم. الثاني لو جاء بالإفراد قال السلام عليك ورحمة الله فإنه لا يجزئ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولوجود الفرق بين الإفراد وبين الجمع. ولو قال السلام عليكم فقط فهل يجزئ؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يجزئ، ومنهم من قال يجزئ، منهم من قال يجزئ، لأنه قد ورد في حديث رواه النسائي أشرت إليه قبل قليل أن يقول أحدكم من على يمينه وعلى شماله السلام عليكم بدون ذكر ورحمة الله، وعلى هذا فيكون قوله ورحمة الله سنة وليس بواجب. ومنها من البحث السلام هل يزيد على ذلك فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ هذا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من قال الأفضل أن لا يزيد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن لا يزيد على قوله ورحمة الله، لا في التسليمة الأولى ولا في التسليمة الثانية. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزيد في التسليمة الأولى وبركاته دون الثانية، فيقول في الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثانية السلام عليكم فقط، لحديث أخرجه أبو داود قال الحافظ بن حجر أن إسناده صحيح. ومنها أي من البحث السلام لو اقتصر على تسليمة واحدة فهل يجزئ؟ هذا أيضا موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول يجزئ لحديث عائشة وكان يختم الصلاة بالتسليم، وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة. ومنهم من قال لا يجزئ، وأن ألف التسليم للعهد الذهني أي بالتسليم المعهود وهو السلام عليكم ورحمة الله اليمين والسلام عليكم ورحمة الله من اليسار. واستدلوا لذلك بقوله في الحديث الذي رواه النسائي أشرنا إليه قبل قليل إنما كان يكفي أحدكم أن يقول السلام عليكم من على يمينه ومن على شماله، وقالوا إنما دون كفاية لا يكون مجزئا ولا جائزا، لأنه إذا قال يكفيك كذا معناه ما دونه لا يكفي، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وأنه لا بد من التسليمتين ولا يجوز أن يخل بهما. واستدلوا أيضا بمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمتين، وقالوا إن محافظته عليهما حضرا وسفرا في حضور البوادي والأعراب والعالم والجاهل يدل على أنه لا بد منه، ويرشح ذلك قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال بعض أهل العلم تجزئ واحدة في النفل دون الفرض، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم في الوتر تسليمة واحدة تلقاء وجهه، وقالوا إن النفل قد يخفف فيه ما لا يخفف في الفرض، وعلى هذا فتجزئ التسليمة الواحدة في النفل دون الفرض. فهذه أقوال ثلاثة، هل لا بد من التسليمتين في الفرض والنفل كما هو المشهور من المذهب، أو تجزئ تسليمة واحدة في الفرض والنفل، أو تجزئ تسليمة واحدة في النفل دون الفرض؟ على كل حال الاحتياط من الأقوال الثلاثة هو أن يسلم مرتين، لأنه إذا سلم مرتين لم يقل أحد من أهل العلم أن صلاتك باطلة، ولو سلم مرة واحدة لقال له من أهل العلم من يقول إن صلاتك باطلة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه الدليل، فقال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأنت إذا أتيت بالتسليمة الثانية فقد أتيت بذكر تتقرب به إلى الله عز وجل، وتسلم به من أن يقال إن صلاتك باطلة، على أن الذين قالوا بوجوب التسليمتين في الفرض والنفل قالوا إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قضية عينه تحتمل النسيان أو غير ذلك، فلا يقدم هذا الفعل على القول الذي قال إنما كان يكفي أحدكم أن يقول كذا. ولكن هذا الاحتمال فيه نظر، لأن الأصل في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ التشريع وعدم النسيان، ولا سيما أنه سلم واحدة تلقاء وجهه على خلاف العادة، مما يدل على أنه أرادها قصدا. لكن كما قلت الاحتياط أن يسلم مرتين في الفرض والنفل. قال وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول. إن كان في ثلاثية أو رباعية، ثلاثية مثل المغرب، رباعية كالظهر والعصر والعشاء، نهض مكبرا، مكبرا حال من فاعل نهض تدل على أنه يكون التكبير في حال النهوض، وهو كذلك لأن جميع التكبيرات ما عدا تكبيرات الإحرام كلها محلها ما بين الركنين، محلها ما بين الركنين، فيكون مكبرا حال النهوض. قال مكبرا ناهضا، كيف نهض مكبرا بعد التشهد الأول، والتشهد الأول ينتهي عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرفع يديه، لأنه لم يقل ويرفع يديه، وهذا هو المشهور من المذهب أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، لأن مواضع رفع اليدين على المذهب ثلاثة فقط، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. ولكن الصحيح أنه يرفع يديه، أنه يرفع يديه، لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، ولأنه انتقال من نوع إلى نوع آخر في الصلاة، فإن الركعتين الأوليين يشرع فيهما ما لا يشرع في الركعتين الأخريين، فلما كان هذا انتقال من نوع إلى نوع صار من الحكمة أن يميز هذا الانتقال بالرفع، كأنه صلاة جديدة، وإن لم تكن جديدة لكنها لتميزها عن ركعتين الأوليين صار يرفع. ولكن متى يكون الرفع؟ يكون الرفع إذا قام، لأن لفظ الحديث يكبر حين يقوم، وليس يكبر وهو جالس ثم ينهض، قصدي وليس يرفع وهو جالس ثم ينهض، لأن هذا الرفع مع التكبير، والتكبير لا يكون إلا بعد النهوض. يعني في حال النهوض، وعليه فيكون التكبير إذا قام، لأن لفظ الحديث يكبر حين يقوم، يكبر حين يقوم من الركعتين بعد الجلوس. ومعلوم أن كلمة حين يقوم لا سمعنا حين ينهض، إذ أن بينهما فرقا، فمن توهم أنه يرفع وهو جالس فليصحح وهمه، بل الرفع يكون إذا انتهى قائلا. يقول رحمه الله: وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. وصلى ما بقي كالثانية، إيش الثانية؟ أي كالركعة الثانية، يعني فليس فيه تكبيرة إحرام ولا استفتاح ولا تعود ولا تجديد نية. طيب يقول بالحمد، لا، لأن قال كالثانية لكن قال بالحمد، هذا الذي أخرج قراءة السورة، قال بالحمد فقط. تمتاز الركعتان هاتان عن الأوليين أنه يقتصر فيهما على الحمد، وأنه يسر فيهما بالقراءة، حتى في الصلاة الجهرية يسر فيهما بالقراءة، فهما في الحقيقة ركعتان من نوع جديد. وقول المؤلف بالحمد فقط يعني لا يزيد، وهذا هو مقتضى حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب فقط. ولكن في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن الركعتين الأخرين يقرأ فيهما، لأنه ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الركعتين الأوليين بسورة ولا يطول الأولى على الثانية، ويقرأ في الركعتين الأخرين بنصف ذلك. وهذا يدل عن حديث أبي سعيد الخدري، يدل على أنه جعل الركعتين الأوليين سواء والركعتين الأخرين سواء. لكن بعض العلماء رجح حديث أبي قتادة لأنه متفق عليه وحديث أبي سعيد في مسلم، ولأن حديث أبي قتادة جزم به الراوي، وأما حديث أبي سعيد فقال حذرنا قيامه، أي إيش؟ خرصناه وقدرناه. وفرق بين من يجزم بالشيء وبين من يخرصه ويقدره، ولكن الذي يظهر أن إمكان الجمع حاصل، يعني أنه يمكن الجمع بين الحديثين. فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيد، وأحيانا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة، لأن الصلاة كما تعلمون ليست واحدة حتى نقول في التعارض. كل يوم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم خمس مرات، وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه قبل أن نقول بالنسخ وقبل أن نقول بالترجيح. قال بالحمد فقط، نعم، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. يجلس مثلا إذا أتى بما بقي، إما ركعة إن كان في ثلاثية، أو ركعتان إذا كان في رباعية. يجلس في تشهده الأخير متوركا. وكيفية التورك أن يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن ويجلس على مقعدته على الأرض، يجلس على مقعدته على الأرض، وتكون رجل اليمنى منصوبة، الرجل اليمنى منصوبة والثانية مفروشة لكنها خارجة من الجانب الأيمن. وهذه إحدى صفات التورك. الصفة الثانية أن يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن. والصفة الثالثة أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين الفخذ والساق، بين فخذ اليمنى وساقه. كل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التورك. وعلى هذا فنقول ينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة وهذا مرة، بناء على القاعدة التي قعدها أهل العلم، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن يفعلها مرة هكذا ومرة هكذا، للفوائد الثلاثة التي ذكرناها من قبل. نعيدها الآن. أحمد، نعم، إحياء السنة. ثاني، نعم، إن هذا أقوى لاستحضاره. نعم عبد الله، كيف اتباع؟ اتباع السنة لأنه يفعل هذا وهذا. طيب، من؟ نعم، نعم، مو هذا إحياء السنة. طيب، على كل حال فيها فوائد، ولا شك أنها أشد في الاتباع مما إذا اقتصر على شيء واحد. ولكن ها هنا مسألة، وهي أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يفعل هذه العبادات المتنوعة أن يكون على يقين منها، فإن شك رجع إلى ما يتيقنه. أحيانا ينسى الإنسان، مثلا حديث ابن عباس في التشهد، حديث ابن مسعود، بينهما بعض الاختلاف. أحيانا ينسى الإنسان ما جاء في حديث ابن عباس، فماذا يصنع؟ هل يخبط في الحديث ولا يقتصر على الذي يعلم؟ يقتصر على الذي يعلم، كما قلنا في قراءات في القرآن الكريم. القراءات التي يقرأ بها في القرآن إذا كنت حافظا لها، مجيدا لها، متقنا لها، فالأفضل أن تقرأ بهذا مرة وبهذا مرة ما لم يكن بحضرة العوام. وأما إذا كنت غير مجيد لها فإنك تقتصر على ما تعلم لئلا تخبط في القرآن. وهكذا أيضا العبادات. قال متوركا: والمرأة مثله. المرأة مثله في إيش؟ في كل ما تقدم، كل ما تقدم، حتى في رفع اليدين، فترفع يديها وتجافي عضديها عن جنبيها في الركوع، لكنها قال في لكن تضم نفسها في الركوع والسجود، وتسدل رجليها في جانب يمينه. نعم، تختلف المرأة عن الرجل في بعض الأشياء. وما دام عندكم أسئلة نأجل إن شاء الله. نعم، إيه لا يعني في التسليمة الأولى فقط، زيادة وبركات وبركات في التسليمة الأولى فقط. أما بالنسبة عند العامة فالأفضل أن يقتصر عليها في نفسه، لا بأس أن يأتي. ما في معنى، ما في. طيب، نعم محمد. آخر دعاء. نعم، اللي هي ربنا آتنا. نعم، إيه لكن لا يمنع أن يقول غيره، كان يقول هذه ولا يمنع أن يقول، أقول ما يمنع أن يقول غيرها، أما لقال ولم يقل سواها صح. نعم،
قلنا العلة قول السلام عليكم نكافة الاختصار، وقلنا أن هذه ورد الاختصار ما يكون في العلة.
لا، ما في دليل، لأن حديث عائشة صريح يختمها بالتسليم. بالتسليم، التسليم ذكر، تجعل الضرطة مثل الذكر، ها؟ ما حد يقول هذا، إن قال أحد ما هو صحيح. نعم خالد.
قلنا إن قالوا نصلي السلام عليكم
ورحمة
الله، لأن ذلك نعم.
نحن قلنا
في تفسيرها
أنه كتفسير
الذي قلناه
في
السلام عليك أيها النبي.
نعم.
ومن
تفسير في قولنا
السلام عليك أيها النبي أن
الصلاة
اسم الله عز وجل.
إيه لكنها ضعيف.
نعم.
ضعفنا هذا القول. نعم يا خالد.
قول الفضلاء
هذا هو الظاهر. الظاهر انه يبدا مع بدء حتى يكون الكاف السلام عليكم في حال انتهاء او توسط الارتفاع. نعم لا مع اما بعض الناس يقول السلام عليكم، السلام هو مستقبل القبله، هذا استحبه بعض الفقهاء لكن ما له اصل. بعضهم قال لا يلتفت إلا حين يأتي بكاف الخطاب، لكن ظاهر السنة خلاف ذلك إن يلتفت من حين يبدأ بالسلام. نعم.
ما ورد الاستعاذة بالله من شدة المأس والمغرم؟
بلى بس ما فيها أمر. نعم. لا لا ما يلتفت. نعم. كيف؟ يعني لو سلم يريد السلام هو بالخروج يعني؟ على سبيل السنية يعني، لكن هذا معروف، ما حد مسلم من صلاته إلا يريد هذا. نعم. لا يلتفت حتى يرى بياض خده. لكن يكون يلتفت بكل بدنه لا، يلتفت برأسه فقط. نعم زي. نعم لكن السنة أن يكون بأن بأن
وكن السلام عليك هذا لا يزي، لأن حديث
نعم 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 اي لكن بينهم فرق. الصيغه الثانيه عليك وعليكم تنقل الكلام من المخاطبين الى مخاطب واحد، لكن هذاك في تعريف السلام وتنكيره وقد ورد هذا وهذا. قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. نعم عبد الله. يعني بس التفت ولا سلم ثم سلم؟ لا إذا ذكر يلتفت يمين بسيطة إدارة رأسه. نعم سامي. نعم نعم هذا في الوتر. تقول هذا في الوتر، هذا في الوتر يعني صلى 8 ركعات وجلس في الثامنة فحمد الله واثنى عليه وصلى ما أدري عن صلاة النبي، لكن هذا في الوتر. لا لا ما هو ما ثبت في النفل، ثبوت له أحكام خاصة، ولذلك تسرد فيه 8 ركعات بل 9 ركعات وخمس ركعات وسبع ركعات وغيره ما يفعل. عبد الرحمن. ثم ايش؟
السلام
على اليمين. ايه. السلام عليكم ورحمة الله. ايه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كذا. ما له أصل أنا ما أصل. أين نعم
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الأولى فقط على اليمين فقط.
قال رحمه الله تعالى والمرأة تقول أن تغم نفسها وتسكن الكيف في جانب يمينها، فصل
وتغميض عينيه وإقعاؤه واحتراش ذراعيه ساجلا وعبثه وتخصره وترغوفه وفرقعة أصابعه وتكفيفها وأن يكون حاقنا أو في حضرة طعام يستفيد وتكرار الفاتحة لا جمع صور في فرقة نفل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان في ثلاثية أو رباعية إلى آخره. في مناقشة من قبل قال المؤلف: ويدعو بما ورد. قول بما ورد يا بندر، ذكرنا أنه ينبغي أن تبدل هذه العبارة بماذا؟ بما أحد. لماذا؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الحديث ثم يتخير من الدعاء أن
تدعو إليه. طيب، حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال: ثم يتخير من الدعاء ما أعجبه إليه أو قال ما شاء. طيب، ما الذي يستفاد من هذه الجملة أحمد؟ أن الدعاء يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ قبل السلام، كذا؟ طيب، ما رأيك في من اعتادوا أن يدعو بعد الصلاة إما في النافلة أو في الفريضة؟ هذا ضمن ما تكلمنا عليها؟ تكلمنا عليه. ها؟ ما تكلمنا عليها. طيب، ما يخاف، نتكلم عليها إن شاء الله. يقول المؤلف: يقول عن يمينه وعن يساره أحمد: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، على من يسلم إذا كان منفردا؟ ها؟ الملائكة، كذا. وإذا كان مع الإمام وعلى من عنده من المأمومين، والإمام يسلم على من معه من المصلين، ولهذا كل منهم يلتفت عن يمينه وشماله. قال المؤلف: إذا كان في ثلاثية أو رباعية نهض. سامي، كيف نهوض؟ على صدر قدمي معتمدا على ركبتي. طيب، انسه لذلك. فإن لم يسهل عبد الرحمن، نعم، مالك بن حويرة. مالك بن حويرة. طيب، إذا لم يسهل يقوم معتمدا على يديه بعد أن يجلس قليلا، كذا، أو هو جالس لأنه في التشهد. أين؟ طيب، ظاهر كلام المؤلف عليان أنه يرفع يديه أو لا يرفع. ها؟ أنه لا يرفع، ولكن وهو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه يرفع الحديث بن عمر وهو الصحيح. طيب، يقول المؤلف أنه بعد التشهد الأول يقرأ مع الفاتحة كم سورة؟
يقرأ الفاتحة
فقط. الثالثة والرابعة الفاتحة فقط. طيب، هل ذكرنا نحن في هذا شيئا؟ أبي نعم، ورد ما ظاهره أنه كان يقرأ في الركعتين الأخريين، نصف ما يقرأ في الركعتين الأوليين. ها؟ طيب، وفي حديث أبي قتادة
كان يقرأ الحمد فقط.
الحمد فقط. يقول يا محمد شميم، هل هذا من باب اختلاف التنوع او اختلاف التضاد؟ وحينئذ نلجأ الى الترجيح.
لا قلنا يا شيخ انه من اختلاف التنوع يمكن السمع، فنقرا هذا تاره نقرا بحمد فقط، ونقرا بسوره قصيره تاره نقرا
كذا. ما وفي قول ثاني؟
قول ثاني انه يقتصر يرجح حديث ابي قتاده.
نعم.
انه هو الراجح لانه متيقن، اما حديث ابي سعيد فهو فيه تخمين وتضحيه.
يقول حذرنا. طيب هذا وجه. وجه ثاني الترجيح.
وجه ثاني الترجيح ان ابي قتاده،
حديث ابي قتاده
هو الراجح.
أن حديث أبي قتادة وجه الترجيح هو الراجح، هذا الحكم. سلامك، هذا هو الوجه الأول اللي قلت. نعم أحمد.
أنا يا شيخ الصحيحين.
إيه. حديث قتادة
بينما حديث أبي سعيد صار
يستحق. أحسنت. طيب. نعم. كيف تقسيم؟ وهذا كيف مقسم؟ حتى حديث أبي سعيد مقسم. إيه. طيب حديث أبي سعيد سامي ظاهره أن قراءة الركعتين الأولين سواء؟ سواء. يكون أطولها الركعتين في الظهر الأولين، ثم الركعتين الأخرين، ثم العصر أقل من الأخرين، ثم الركعتين الأخرين في العصر أقل، فتكون درجات. طيب. يقول المؤلف إنه يجلس في التشهد الأخير في الحسين، كيف التوارد؟ نعم له ذا الصور. طيب هذه واحد، يخرج اليسرى من الجانب الأيمن من تحت الساق وينصب اليمنى. هنا الصورة الثانية. واليمنى مفروشة. لا ما مفروشة. المنصوبة صعب جدا. ما نعم. لا هذا هو. طيب. التورك هل هو في كل تشهد يعقبه سلام؟ أم ماذا شيء؟
لا التورك في الصلاة الرباعية فقط.
دون الثلاثية.
الصلاة الرباعية والثلاثية دون الثنائية. يعني في كل صلاة يعقبها تشهد أول وتشهد ثاني.
يعني في كل صلاة فيها تشهدان.
نعم.
يكون التشهد الأخير.
نعم.
صح. طيب. من هذا آخر مقال وقفنا عليه. مسألة الدعاء، المؤلف رحمه الله يقول يدعو بما أحب، وهذا هو الذي دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم لا تخير من الدعاء ما شاء. وبناء على ذلك إذا سألنا سائل هل أدعو بعد السلام أو قبل السلام، قلنا له أدعو قبل السلام، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنك ما دمت في الصلاة فإنك تناجي ربك، وإذا سلمت انصرفت. وكونك تدعو في الحال التي تناجي فيها ربك خير من كونك تدعو بعد الانصراف. وهذا ترجيح نظري. وأما ما يفعله بعض الناس من كونهم إذا سلموا دعوا في الفريضة أو في النافلة فهذا لا أصل له، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم إلا حين وضع كفار قريش سلى الناقة عليه وهو ساجد، فإنه لما سلم رفع يديه يدعو عليه. وهذا قد يقال إنه فعل ذلك لمناسبة، وهي تخويفهم، لأنه لو دعا وهو يصلي ما علموا بذلك، فإذا دعا بعد الصلاة ورفع يديه فلا شك أن في هذا تخويفا لهم، تخويفا لهم، فيكون هذا له مناسب. كذلك أيضا بعض الناس إذا فرغ من صلاة الفريضة دعا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الدعاء أسمع، يعني أقرب إجابة، قال صلى الله عليه وسلم جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة. أدبار الصلوات المكتوبة، قالوا الأدبار تكون بعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل ثلاث، دبر كل صلاة 33. ومعلوم أن هذا لا يقال إلا بعد السلام، فيكون قوله أدبار الصلوات المكتوبة أي بعد السلام. عرفتم؟ فنقول هذا الفهم للحديث غير متعين، بل يجب أن يحمل على أن المراد بالأدبار آخر الصلوات، آخر الصلوات، بدليل حديث ابن مسعود حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بعد التشهد، والسنة يفسر بعضها بعضا. أما أدبار الصلوات فقد أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى أن يذكروا الله بعدها، فقال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، وليس فيه الأمر بالدعاء. وعلى هذا فنقول ما ورد مقيدا بدبر الصلاة فإن كان ذكرا فهو بعد السلام، وإن كان دعاء فهو قبل السلام. والدعاء أدبار الصلوات يكون قبل السلام. فإن قال قائل إن دبر الشيء بعده، كما في الحديث أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، عن دبر أي بعد حياته، بعد موته، أي بعد موته، فالجواب أن الدبر يكون ما، أن الدبر ما كان الشيء مستدبرا له، وقد يكون في منه وقد لا يكون منه، والذي يعين كونه منه أو ليس منه القرائن والسياق، القرائن والسياق. ولهذا يقال دبر الحيوان وهو منه آخر، وهو منه. فكذلك الدبر يفسر في كل موضع بما يقتضيه الحال والسياق. بقي علينا أن نقول المحافظة على الدعاء بعد النافلة كما يفعله عوامنا، يحافظون محافظة شديدة على الدعاء بعد النافلة، حتى إن بعضهم يرى أنه إن لم يكن من السنن فهو من الواجبات، حتى إن نرى بعضهم إذا أقيمت الصلاة وهو يسلم من النافلة قبل أن يقوم ليسلم الفريضة، نعم، يرفع يديه هكذا وتشك هل دعا ولا ما دعا، يرفع يديه ثم يمسح وجهه ثم يمسح بعضه ببعض ثم يقوم يصلي، يمكن ما دعا، لكن يلازمون على هذا ظنا منهم أنه أمر واجب أو قريب من الوجوب، فهذا لا شك أنه لا أصل له ولا أحد من أهل العلم قاله. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا الناس ولكن بالرفق، لأن العامة إذا أنكر عليهم شيء اعتادوه نفروا، فإذا أوتوا بالحكمة واللين هبطوا وقبلوا. ولذلك ما أكثر الذين يسألون ما حكم رفع اليدين بعد صلاة النافلة، فيظنون أن الحكم معلق بإيش؟ برفع اليدين. برفع اليدين الحكم مو معلق برفع اليدين، الحكم معلق بالدعاء سواء رفعت أم لم ترفع. نقول ما دمت تريد أن تدعو الله أدعو الله قبل أن تسلم، هذا هو المشروع، هذا هو تعليقنا على قوله ويدعو بما ورد. طيب، وسبق لنا أن الدعاء لو قال بما أحب لكان أحسن، لأجل يشمل الدعاء بالوارد وغيره، لأن الإنسان يدعو بما شاء حتى في أمور الدنيا على القول الراجح، فإن له أن يدعو الله تعالى بشيء من أمور الدنيا ولا حرج عليه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، هذا بدأ الدرس الجديد، ثم قال والمرأة مثله، مثله أي مثل الرجل، المرأة مثل الرجل. ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل. كيف يكون الدليل عدم الدليل؟ نعم، الدليل عدم الدليل على التفريق، على التفريق بين المرأة والرجل. وعلى هذا فإذا قال لنا قائل ما الدليل على أن المرأة تصلي كما يصلي الرجل، نقول ما الدليل عدم الدليل، وما الدليل على أنها لا تصلي كصلاة الرجل، ما هو الدليل؟ والأصل في النساء أنهن كالرجال في الأحكام، كما أن الأصل في الرجال أنهم كالنساء في الأحكام،